مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. فنون الحياة يتواصل معكم في كل أسبوع من يوم الجمعة على مدى ساعة تقريبا، نتناول فيها صنف من صنوف فنون الحياة. نرحب بالدكتور فهد السنيدي معنا في هذه الحلقة بعد حلقة جدا رائعة تناولنا فيها الأسبوع الماضي فن الرضا، وربما يعني في جوانب تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي ربما قد نشير لها في هذه الحلقة بعنوان فن التعايش. في البداية سمعهم صوتك دكتور، رحب بالمستمعين.
أسعد الله مساءك ومساء المستمعين الكرام بكل خير، وأهلا بكم جميعا، وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق.
دكتور، فن التعايش ربما الواحد ممكن يسمعه كعنوان، نحن نتعايش مع الآخرين، نتعايش مع الأصدقاء، مع الأهل، مع المجتمع، مع بيئة العمل، لكن في حلقتنا هذه هل تقصد بفن التعايش التعايش مع الآخرين، أم بفلسفة قد نسميها أحيانا التعايش مع الذات أو مع النفس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نحن نريد بفن التعايش التصالح، تكون أقوالك وأفعالك منسجمة مع رؤيتك الفكرية للأمور دون تناقض، لا في المواقف ولا في الآراء، دون أن تتعدى ثوابت التشريع وثوابت المجتمع وثوابت الذوق العام لتشعر براحة داخلية. نريد بفن التعايش يعني فن التعايش مع نفسك. الذي لا يتعايش مع نفسه لا تنتظر منه أن يتعايش
مع الآخرين. يعني نبدأ بنفسنا الحين والبادي.
ابدأ بنفسك، فنهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حصيفه. لا يمكن أن تطلب من الآخرين أن يتعايشوا معك أو أن تعايش معهم وأنت في خصام هائل مع نفسك. هذه النفس التي أودعت في جنبيك لابد أن تتصالح معها. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا جزء من التصالح.
نعم.
يعني أنت أدخل في منظومة هذا التصالح. من أعظم التصالح الصدق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. هذا تصالح مع النفس حتى يكتب عند الله صديقا. وفرق بين التصالح مع النفس والركون. يعني بعض الناس يقول أنت الآن تتحدث عن التصالح مع النفس، التعايش معها، هل تقصد الركون، أن تصبح متصالح معها راضي بكل ما تفعله؟ نقول لا، التصالح مع النفس غير الركون إلى النفس أبدا. الركون إلى النفس الخنوع،
الخضوع لها،
الخضوع لها ما نقصد به هذا التصالح، وإنما نقصد أن تكون القيم التي تعرفها تطبقها مع نفسك فتتصالح مع نفسك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أعظم الناس في التصالح مع نفسه، ولم يكن راكنا إليها أبدا أبدا، لم يكن راكنا، بل كان تصالحه مع نفسه ظاهر وواضح في جل أفعاله وحياته رضي الله عنه. إذن نحن نقول التعايش يعني أن تتصالح مع نفسك.
نعم، يعني مسألة التصالح فيها 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 مناقضة أعتقد لهذه الكلمة، وهو الخصام أو العراك مع النفس.
طبعاً.
في شخص مخاصم نفسه؟
طبعا
ما يكلمها مثلا.
في ناس في سبحان الله يخاصمون أنفسهم. إيش معنى يخاصم نفسه؟ في الحديث، خليني أجيب لك يعني مثال بسيط.
نعم.
وعجيب الحقيقة في السنة. هذا الحديث أنا تعجبت عنه، وجدته في بعض دواوين السنة وتعجبت منه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرضى أن يخاصم الإنسان نفسه أبدا. وهذا المعنى لفتة إنسانية في الآن في دورات اسمها تطوير الذات، والعالم متجه. ممكن تتذكر في الحلقة الأولى لما تكلمنا عن فن الاستمتاع بالحياة، وقلنا أنه العالم متجه الآن إلى الدورات التدريبية والتطوير.
نعم صحيح.
وفي انفتاح هائل في هذا المجال، هذا صحيح. تطوير الذات موجود في الإسلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خفت فصار مثل الفرخ هزالا، يعني لو احنا ممكن عن طريق التصوير المسموع إن خفت الرجل فأصبح ذابلا حتى إن يديه تكاد تلتصق في جسده من الذبول منتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب فقال له: هل كنت تدعو بشيء على نفسك؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. إيش هذا التصارع مع النفس؟ ليش؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا 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 تطيق، ما يمكن هذا. أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ من قال لك أن تفترض أن هناك عقابا سيحصل لك في الآخرة وتريد تعجيله لك في الدنيا؟ هذا خصام مع النفس لا يقبله الإسلام.
سبحان الله.
من الخصام مع النفس العتاب الدائم لها، العتاب الدائم. بعض الناس عنده مرض يعاتب نفسه على كل شيء حتى على الصواب، وهذا دفعه إلى أن يتخاصم مع نفسه كثيرا. أجريت دراسة على بعض الناس الذين أصيبوا برهبة، يسمونها رهاب اجتماعي، لا يستطيع أن يتكلم أمام الناس، لا يستطيع أن يبدع، فكان من أسباب وقوعه في هذا الأمر العتاب الدائم لنفسه، ما استطاع ينطلق، فما غير متصالح مع نفسه. كيف بكرة يا أخي الكريم تريدني أنا وإياك أستاذ محمد نتحدث عن فن الإلقاء، وبعده عن فن الحوار العائلي، وبعده عن فن التعايش مع الآخرين، وأنت لم تتعايش مع نفسك أيها المستمع؟ صعب. لن تحقق هذه الفنون ما لم تكسب الفن الحقيقي وهو فن التعايش مع نفسك. من أساليب الخصام الغضب، هذا غير متصالح مع نفسه، يغضب على كل شيء.
طيب الغضب مش طبيعة بشرية؟ أحيانا ممكن يغضب في الإنسان على حدث معين بالفعل يثير الغضب؟
الغضب العادي طبيعة، لكن الغضب الذي يدفعك إلى الخصام الدائم ليس طبيعة، هذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني في شخصيات تختلف، يعني دكتور في شخصية عصبية وشخصية ربما نوعا ما،
حتى الشخصية العصبية نقول لها أمسك أي غضب يدفعك إلى الخصام مع نفسك توقف. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال: لا تغضب. أوصني لا تغضب، لا تغضب يا أخي. وبعدين هذا الغضب الذي يدفعك للخروج عن نمطك وكيانك، من يقول أنه هذا شيء طبيعي؟ هذا غير طبيعي، هذا ثوران داخل النفس لا بد أن تلجمه. فمن الخصام مع النفس الغضب الدائم. وين الماء؟ ما جبت ماء؟ فيغضب. طيب وين غترتي؟ ما كويت غترتي؟ فيغضب.
شو غداكم اليوم؟ مش حقا مسوين هذا؟
ما سوي ويغضب. هذا مخاصم لنفسه. حتى عندنا يقولون فلان ضايق من نفسه في المثل، يعني ثوبه هذا لو يعاركه ثوبه لقطعه. يا ساتر، إلى هذه الدرجة؟ هذا صاحب الخصام، خاصم كل شيء، خاصم نفسه وخاصم الآخرين وخاصم الحياة. من الخصام أيضا مع النفس عدم الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليم، ما يرضى بأي شيء. يا الله، إن رأى الأستاذ محمد في التلفزيون لم يرضى، إن خرج في نزهة لم يرضى بترتيب النزهة، إن دخل في العمل لم يرضى في العمل.
لا عجبن العجب ولا الصيام في رجب.
هذا مخاصم نفسه. شوف هذا المثل الذي تفضلت به موجود ترى في كل المجتمعات، لأنه يدل على شخصية تخاصم نفسها. يا أخي إلى هذه الدرجة أنت مخاصم نفسك، لا ترضى عن شيء أبدا. من الخصام التضارب بين الداخل والخارج. بعض الناس الطبيعة الداخلية عنده مختلفة عن الخارجية، في داخله غل وحقد وكره وكذب ونفاق وسرقات، أما في الخارج لما يخرج تقول: إيش هذا الإنسان الوديع الرائع وهو ينتظر الفرصة لينقض عليك ويأكلك
يلا
ويسرق ما لديك، اللي نسميهم المتلونين هؤلاء. هذا مخاصم لنفسه، يأتيك ويضع لك الجمال كله في طبق من ذهب حتى يسرق لبك ويأخذ أوراقك ومستنداتك وفلوسك هذا مخاصم لنفسه، هذا عنده خصام مع النفس.
خلينا نقول اليوم دكتور فن التعايش ربما هو علاج لكثير ربما من السلبيات اللي موجودة في 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 شخوصنا نحن، ربما بشكل نحن ندريه أو ما ندري أو كنا غافلين عنه.
هذا صحيح. التصالح مع النفس علاج لكثير من الأمراض. وبعدين التصالح مع النفس أستاذي الكريم والنرجسية بينهما خيط رفيع، عشان ما يظن واحد، يعني نقول التصالح يحل الكثير من المشاكل مثل ما تفضلت، فبالتالي أنا أدعو للنرجسية. لا، التصالح غير النرجسية، النرجسية مختلفة تماما. التصالح مع النفس قد يتعارض مع تصالحنا مع الآخرين أحيانا، قد يتعارض. ففي هذه الحالة ينبغي أن تتصالح مع نفسك على الأساس الصحيح حتى لو تعارض مع مصالح الآخرين. يا أخي، من تصالحي مع نفسي ألا أؤذي مثلا مجتمعي، بيئتي، أسرتي، هذا جزء من التصالح. إذا كان يتعارض مع متطلبات الآخرين ما يهمني متطلبات الآخرين بناء على التصالح مع نفسي. انظر الآن إلى المجتمعات المتقدمة كيف تصالحت مع مجتمعاتها. إلى عهد قريب كنا في الدول العربية نتحدث عن نظافة الشوارع، نتكلم عن الرقي الاجتماعي، هذا جزء من التصالح مع الآخرين. أنا مرة مسكت شخص شاب عند الإشارة، فكان معه أكرمك الله المستمع الكرام سيجارة وبعدين رماها في الشارع. فتحت النافذة بكل لطف، قلت له يا أخي أنت ترميها في شيء تملكه أنت، هذا الشارع لك. قال لا، ما هو لي، لو هو لي سووا كذا وأعطوا كذا. هذا متصارع الحقيقة مع نفسه ومع الآخرين. أنا لم أشعر داخل نفسي أن الشارع لي فرميته عقب السجارة.
الله سلامتك سلام دكتور على هذا الشخص اللي كان متصارع، كان زبي صارع معاك.
لا لا لا، يعني أنا أعطيته بكل لطف وبكل أدب وكلمته. ففي تصارع مع النفس يدفع إلى عدم التصالح مع الآخرين، وهنا مشكلة كبيرة. جميل.
دكتور، أنت ذكرت نقطة أعتقد ربما قد تصبح إشكالية عند البعض، خاصة فيما يتعلق بالعتاب، وخلنا نقول في معنى آخر الوقفة مع النفس. كثير من التربويين يشيرون إلى هذه النقطة، أن الإنسان قد يحتاج أن يعاتب نفسه في بعض المواقف، قد يحتاج أن يقف وقفات مع نفسه. في هذه اللحظة قد ندخل في باب الصراع مع النفس وعدم التعايش معها، لما ندخل في هذا الباب.
سؤال رائع وجميل، لكن أنا في تفكيري الحقيقة أنني سأضعه خاتمة المطاف إذا أذنت لي، لأنه فعلا هو الختام. لكن السؤال رائع جميل، لأنه قد يقول لك واحد فعلا أنت الآن تقول لي العتاب الدائم يسبب عدم التصالح. طيب، المحاسبة، فسؤالك جميل، فما رأيك نجعله ختام عشان نبني فعلا أسس ونقول والله تصالحوا مع أنفسكم لكن حاسبوا أنفسكم. وفعلا أن الحساب مع النفس لا يتعارض مع التصالح، لكن أنا إذا أذنت لي، يعني كثير من الناس عند التعامل يضع يده على كفة الميزان عند التعامل مع الآخرين، يريد أن ترجح له، يريد انتقائية، هو مع نفسه لون ومع الآخرين لون آخر، كما قال الله تعالى وإن يكو لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أنا أبغى كل شيء لي، لكن مع الآخرين ما أبغى لهم شيء. إيش هذا؟ هذا ليس تصالحا الحقيقة. يعني بعض الناس يعيش يريد كل شيء له. مثال، وهذا مثال بري شوي، في بعض الناس يقول لك في النزهات البرية لازم يعرف من سيذهب معه، يقول لك من بيروح معنا، فلان وفلان وفلان. قالوا فلان لا، فلان لا. ليش؟ قال ما يصلح في البر فلان.
لا ما يصلح، يا بينكد علينا طلعتنا. أيوة، كلها
ما عمرك جربت هذا؟ السبب أن فلان غير متصالح من نفسه، انتقائي، يريد كل شيء له، لا يريد المنظومة العامة.
نعم.
لا أنا ما أبغى أجلس هنا. ليش يا أخي؟ هذا تحت الشجر. قال لا، أنا ما أحب الجلوس في هذا المكان، ما أبغى الأكل الفلاني، ما أبغى الجلس، وبعدين ما أبغى نخرج في المكان. فيصبح كل شيء في كفته ولا يريد كفته.
أذكر دكتور مرة تكلمنا عن الشخصيات النكديه في الإذاعة وعملنا حلقة، وأعتقد أن ربما هذه شخصيات من الشخصيات النكديه.
متعبين هذا، الذين لا يتصالحون مع أنفسهم شخصيات متعبة.
طيب،
وتؤثر على الآخرين.
نحن الآن نتكلم عن هذه الشخصية وشخصيات يجب أن تتصالح مع نفسها وتتعايش مع نفسها لكي نصل لمرحلة من الراحة. الشخص المقابل يعيش هذا، يعيش مع هذا الشخص، كيف بالإمكان أن يتعامل معه
المقابل له؟ شوف، يقول عمار رضي الله عنه، ما دمت سألت هذا السؤال، ثلاث من جمعهن فقد حقق الإيمان، وذكر منها الإنصاف من نفسك. عندما تنصف من نفسك أنت حققت الإيمان، وبالتالي الشخص المقابل لك إذا رآك تنصف من نفسك سيكون تعامله معك تعامل آخر ومختلف. أنت ستحقق فن التعايش الذي يدفع لفن الرضا، الذي يدفع إلى فن التمتع والاستمتاع بالحياة الذي ذكرناه في أول الحلقة. وهنا نقول يا أخي، من فقد، وهذا مهم، اللي يفقد فن التعايش مع نفسه يهتز لأي طارئ.
وهذا كيف هو يعني دكتور يهتز؟
نعم، يعني كيف؟ قبل قليل تقول لي طيب المقابل لي كيف أتعامل معه من أجل فن التعايش؟ اللي يفقد التعامل مع نفسه، التعايش معه، أي طارئ يصيبه فيفقد التوازن، طارئ مالي، طارئ سياسي، طارئ اجتماعي، لأنه أصلا عنده شخصيتين، شخصية نفسه وشخصية هو. حصلت لا قدر الله أزمة مالية عليه، مباشرة يفقد التعامل. السبب في هذا أنه لم يبني نفسه ليتصالح مع نفسه. طارئ سياسي، طارئ اجتماعي، طارئ ثقافي، أخطأ عليك محمد، مباشرة تفقد هذه الصداقة بسهولة، لأنه لم يتعايش مع نفسه. لو تعايش مع نفسه وعرف أن من ضمن آليات نفسه أنه قد يخطئ، قد يحصل من شيء، فبالتالي إذا تعامل فهد مع محمد وقد تصالح مع نفسيهما زالت حساسية التعامل مع الآخر، فيتعايش مع الآخرين بكل سهولة. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت سليم، وإلا لن تنتهي عن التناهي مع الآخر. من فقد التعايش مع نفسه فقد فقد شيئا كثيرا.
جميل دكتور، نقطة يمكن نقدر نشير لها فيما يتعلق بهذه المسألة، يمكن تحدثنا عنها قبل الحلقة، التعايش مع النفس هل يمكن يدخل في باب الخداع مع النفس أو الكذب مع النفس، بحيث أني أنا أرتاح وأعيش حياتي أيضا بأريحية؟ وقيل وربما الكثير يضربون أمثلة بأن هناك من يكذب على نفسه ويصدق هذه الكذبة ويعيش معها.
الكذب على النفس صراع وليس تعايش الحقيقة. إذا كذبت عليها فأنت تصارعها، هي عندها قناعة وأنت عندك قناعة، هذا صراع وليس تعايش. التعايش مع النفس هو الصدق في كل، احنا قلنا في أول شيء التعايش تصالح والتصالح صدق. أما الكذب على النفس هذا صراع، تكذب على من؟ تكذب على نفسك وهي عارفة كل شيء عنك. حتى مرة سألوا أطباء، قالوا أظنها استبانة أو دراسة ما يحضرني الآن، سألوهم عن أن الطبيب الذي يتحدث عن أمراض التدخين وخطورة التدخين، فقالوا لبعض الأطباء هل أنت مدخن؟ قال مدخن شره شره. طيب كيف؟ قال ما استطعت أن أتصالح مع نفسي في التدخين ولم أفلح في التصالح مع الآخرين، عجز تماما، عجز. فالذي لا يتصالح مع نفسه يخدع نفسه الحقيقة. لا تقعد تقول أنا والله بقنع نفسي بكذب على نفسي، أبدا، هذا صراع. وبعدين في داخل الإنسان في مجال التفكير هذا الصراع الذي ينتابه باستمرار يقلقه نفسيا.
بس دكتور نحن في الحلقة الماضية يمكن تناولنا موضوع الصراع وقلنا نحن محتاجين للصراع في حياتنا بحيث أن نتخلص من بعض السلبيات أو بعض الإشارات اللي ربما قد توصل بنا إلى مرحلة اليأس.
هذا صحيح، نحن نتحدث هناك عن النقد الذي توجهه لنفسك للإصلاح لتتعايش. إذا قلنا هذا أنت وهذه نفسك، صارع نفسك في الأخطاء حتى تصل إلى مرحلة تمشي 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 فتتحد تصبح تصالح. هذا الذي تحدثنا عنه هو جزء من التصالح، جزء من التعايش. كلما كسرت هذا الحاجز بينك وبين نفسك حتى تصبح شيئا واحدا من التصالح، هذا ما نريده، هنا سيتحقق. أما أن أخدع نفسي، أن أعيش خلاف ما أريد، هذا ليس من التصالح في شيء.
إذن في نقطة أيضا أثرناها في الحلقة الماضية، في آخر الحلقة الماضية دكتور بالتحديد، فيما يتعلق بالقلق. وأعتقد أن مسألة القلق اللي ممكن تصيب أي شخص جراء النقد، جراء أمور أخرى في حياته، ممكن تسبب له أيضا خصام مع نفسه وعدم تعايش ووفاق مع نفسه. ممكن تضيف على هذه النقاط في مسألة التخلص من القلق والتعايش معه؟
القلق هو جزء من الصراع مع النفس. حتى تتعايش مع نفسك لا تقلق. أسباب القلق كثيرة جدا تختلف باختلاف المجتمعات. من أهم أسباب القلق عدم معرفتك نفسك، يعني أنت لم تتعايش مع نفسك، وبالتالي أهم سبب أنك لم تحقق فن الاستمتاع الذي تحدثنا عنه في الحلقة الأولى. فن الاستمتاع بالحياة لم تحققه فعشت قلقا. هذا القلق هو في حقيقته صراع بين أنت وبين نفسك. هذه المنظومة صعبة معقدة. هيجل عندما تحدث عن النفس باعتباره طبعا صاحب مدرسة التاريخ التأسيسية القديمة، أو أنتوني جيدنز في كتابه علم الاجتماع، وهذا من أهم الكتب لابد أن يطلع عليه كل أحد، من أضخم أظنه 4000 صفحة أو 3000 صفحة. إحنا لسنا في منظومة الانفصال بين النفس وبين أنت، أنت شيء ونفسك شيء، لا، لكن الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا الصراع داخل منظومة النفس لا نريده إلا فيما يحقق المديح. الله عز وجل قسم الأنفس إلى ثلاث أنفس: النفس المطمئنة، قال عنها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس الثانية قال النفس اللوامة، أقسم بها. النفس اللوامة هذه التي تعيش صراع حتى تحقق درجة وتنتقل للنفس المطمئنة اللي سألت عنها قبل قليل، قلت قد يحصل صراع. صحيح، النفس المطمئنة هنا وأنت هنا، فمع بعض صايرين شيء واحد، فانتقلت إلى الجنة مباشرة. النفس الثانية اللوامة قريبة منك لكن قاعد في صراع أنت وياها، كل يوم في لوم، كل يوم في لوم، حتى تصبح في تعايش. إذا حصل التعايش انتقلنا إلى النفس المطمئنة. الثالثة وهي أخطرها، النفس الأمارة بالسوء، هذه أخطر أنواع النفس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس الخطيرة هي اللي أنت قاعد تقول انتبهوا لها قبل قليل محمد. هذه النفس الأمارة بالسوء اللي قاعدة تخدعك، يا رجل اترك الموضوع الفلاني، روح للموضوع الفلاني، يا ما في شيء بس استمتع بالموضوع الفلاني، يا فلا تعايش نفسك.
دكتور، المسألة مش معقدة أحيانا أني أنا أفصل بين النفس الأمارة بالسوء وبين نفسي أنا، أني أنا أكلم نفسي وأعيش مع نفسي وبتفكير وذاتي وأعرف الجانب السيء من الجانب الجيد؟
جدا معقدة، معقدة جدا، لكن الوصول إلى أهلية في التعامل يسير. ولا فعلا معقدة، قلت لك هيجل في المدرسة التاريخية أو غيره، مثلا نيتشه لما يتحدث عن هذه القضية أولئك بالمنظور الفلسفي، لكن عندما يتحدث علماء الإسلام عنها، يعني الداء والدواء مثلا، مدارج السالكين لابن القيم في 4 أو 5 مجلدات، مسك لك النفس فقسمها تقسيم رائع، وكيف تتعامل مع نفسك، كيف تتعامل مع هذه النفس. والإسلام جاء لي يعني يعطيك درس في التعامل مع النفس، تتعايش معها. ولهذا أستاذ محمد إذا أذنت
تفضل
الآن حتى نعرف كيف نتعايش مع النفس في ما أشرت إليه قبل قليل ويمكن أشار إليه الإخوة، مسألة القلق. القلق ما علاج هذا القلق؟ كيف أتعايش مع القلق حتى يزول؟ الأول علاج وأهم علاج هو أن تبحث عن سبب هذا القلق. مرة سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شوف العبارات الجميلة، مبدع علي، أنا أحبه وأحب من يحبه رضي الله عنه وأرضاه، علي سئل مرة يا أمير المؤمنين ما أعظم جند الله؟ قال أعظم جند الله الجبال، والجبال ينحتها الحديد، فالحديد أعظم جند الله، والحديد يصهره النار، فالنار أعظم جند الله، والنار يطفئها الماء، فالماء أعظم جند الله، والماء يحمله السحاب، فالسحاب أعظم جند الله، والسحاب يسيره الهواء، فالهواء أعظم جند الله، والإنسان يتكفأ الهواء والريح، فالريح فالإنسان أعظم جند الله، والإنسان يغلبه النوم، فالنوم أعظم جند الله، والنوم يذهبه الهم، فالهم أعظم جند الله. ثم بكى رضي الله عنه. شفت المنظومة؟ يعني الهم أشد من الجبال. تخيل يا أخي هذا الهم كيف يقتل نفسك. ما عمرك قابلت واحد قلت يا أخي فلان متغير وجهه؟ وش فيه؟ قال والله مسكين فيه هم أصابه. يؤثر على ملامحك، على شخصيتك، على ابتسامتك، يجعلك ذابلا مثل هذا اللي مره النبي صلى الله عليه وسلم قبل شوي.
نعم نعم،
ذابل الرجل انتهى. هذا الهم يقتلك تماما. اعرف أسباب الهم وتخلص منها، توجه إلى المخلص، الدعاء. الدعاء إذا أصابك هم أول من تتوجه إليه الله عز وجل. أخي الكريم، أبو أمامة الأنصاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة المسجد، فوجد أبا أمامة الأنصاري في المسجد مرة ثانية ثالثة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ احنا قلنا في الاستمتاع بالحياة في أول حلقة، الإسلام ما جاء بس صلاة وعبادة، عندنا 110 آية في القرآن عبادات، 2600 وزيادة كلها في الحياة، ما جاء القرآن يقول قاعد في المسجد سكر على نفسك.
نعم.
فالنبي استغرب عليه الصلاة والسلام، في غير وقت صلاة دائم جالس في المسجد، طيب والحياة، طيب والعمل، طيب وبيتك وأسرتك، كيف تبني هالحياة؟ يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال يا رسول الله ديون لزمتني وهم. طيب خلاص تستسلم تجلس في المسجد؟ ما يصير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أودلك على أمر إذا قلته أن تصبح وأن تمسي أذهب الله همك وغمك وقضى عنك دينك؟ قل حين تصبح: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأن أرد إلى أرض العمر. ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. قال أبو أمامة: فقلتها فأذهب الله همي وحزني. جزء من ذهاب الهم أن تبحث عن الحل، ومن الحل يا أخي أن تذهب إلى الله عز وجل، ولو معنى ذلك تجلس في المسجد. لا، دعاه إلى أن لا يبقى في المسجد في غير وقت الصلاة، يعني دعاه إلى العمل. الأمر الآخر العبادات، ومنها العمل الدائم. أرحنا بها يا بلال، الصلاة، الصيام، حرك نفسك، ومنها العمل الدائم. يقول دايل كارينجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة: إننا لا نحس بالقلق عندما ننهمك في أعمالنا. شوف الواحد اللي مهموم لما يمر عليك زملائك الخاصين وش يقولوا لك؟ يا رجل تعال معنا نغير جو.
صحيح،
لما تخرج تنسى جزء منه.
صحيح صحيح،
إياك أن يغلبك القلق فتتصارع مع نفسك. القلق في هذه الحالة ينبغي أن تقطعه، ابدأ في العمل، ابحث عن أعمال، هذا جزء من الحل. ولذلك من الأعمال الطاعات، اعمل، ابحث، اقرأ، أخرج مع زملائك، غير، هذا جزء من التصالح مع النفس، هذا جزء من الفن.
هل نقدر نقول أن هذا فن من فنون الاستمتاع اللي نحن بدينا في برنامجنا؟
جدا، جدا، هو فن رائع، فن التعايش، يدعوك إلى فن آخر وهو التعامل مع القلق لتستمتع بالحياة. الاستمتاع بالحياة جزء مهم يا أخي، أما أن يعيش قلق وضايق صدري ما صارت حياة هذه. تخيل يا أخي عمري 40 ولا 50 ولا 60 سنة، راح منها 20 سنة وأنا قلق، ما صارت حياة. فلا بد تتعلم فن الاستمتاع بالحياة، ومنه فن الخلاص من هذا القلق.
جميل.
المصابون بالأمراض، وسواس قهري، انفصام أو غيره، من النصائح التي يقدمها لهم الأطباء، يقولون لهم انهمكوا في العمل، احذر تغلق على نفسك غرفة وتجلس. أنت الآن لم تتصالح معها، تتصارع معها. لو أنك تريد التصالح معها، ابحث عن عمل تقضي فيه على فترة هذه الهموم التي أقلقتك وأتعبتك.
جميل، ناخذ فاصل دكتور فهد، نشوف فيه استطلاعات المستمعين، ومن ثم إن شاء الله نعود بعد ذلك.
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل، ونبني بها معطيات العمل. فنون الحياة تعيد الأمل، ونبني.
كيف تتعامل مع القلق الذي يصيبك؟
بالبداية ما أوصل نفسي إلى مرحلة القلق، وإذا فرضا توصلت إلى هذه المرحلة من القلق، على سبيل المثال دائما أعطي نفسي فترات راحة، وقبل كل شيء هذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والعبادة، هذا يقلل من حالة القلق اللي تعتريني أنا كشخص.
بعمل حكين بصلي ركعتين أو بذكر الله.
كيف بدك تتعامل معه؟ مشكلة أنا ما عندي جواب.
القلق من الإنسان أن يواجهه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى.
إذا شاهدت أو عرفت أن غاليا عندك يعيش قلقا، كيف تساعده؟
أحاول في بالنسبة للسؤال هذا، أحاول لي أنا أخرج من جو القلق هذا، بحيث نخرج إلى مواقع بالذات البرية أو طبيعية، على سبيل المثال مناطق فيها هدوء نسبي، هذا تخرجه من حالة القلق إلى مرحلة المرحلة الثانية اللي هي الاسترخاء، والبعد عن الضجيج والبعد عن الضوضاء، يؤدي إلى يعني نصيحة له أن هي تلغي حالات القلق في ذهنه.
إذا شاهدت وعرفت أن غاليا عندك يعيش قلقا، كيف تساعده؟ بالتأكيد زي ما أنا ما بعمل.
إذا كان عندي صديق وغير يعاني من الشغلة هذه، خليه يرتب أموره في حياته على أساس ما يواجه أي مشكلة في المستقبل، لأن هي الأمور اللي الإنسان اللي يكون قلق منها إنه ما بعرف نهايته وشو بتكون في المشكلة اللي بيواجهها. يعني إذا رتب أموره ورتب حياته ما بيواجه الكثير من القلق. يعني
إذا كان لك صديق يضيع وقته، كيف تتصرف معه؟
في الحالة أنصحه بأن يستفيد من وقته بأكبر قدر، لأن في السابق كانت 24 ساعة عملت فيها إنجازات كثيرة، فأنت في مثل هذا اليوم كذلك عندك 24 ساعة، فلا بد أنك أنت أوجهها للاستفادة بالكم الأكثر من الاستفادة من وقتها.
نصيحة طبعا لله، وأهم استغلال للوقت هو ذكر الله، أو أنه يعمل لو الوقت دوت حسب التايمينج أو التوقيت بتاع الوقت اللي بيضيعه، هل في أثناء العمل ولا في البيت ولا مع الأسرة ولا في الشارع، في كل حاجة ليها وقت. في العمل طبعا الأولوية للعمل، في البيت أسرته أهم، لو في السيارة أو في أي مكان تاني يبقى ذكر الله.
ترتيب الوقت في الحياة، أن الإنسان يرتب وقت ما بين عمله كوظيفة وإذا طالب في دراسته، وفي الموهبة اللي توجب على كل إنسان عنده موهبة وعنده رياضة يمارسها يقضي في وقته، يعني وقته على أساس أنه ما يكون وقته يضيع سدى.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، بها
للتواصل عبر البريد الإلكتروني فنون FONOON at smc.ae.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة.
نعود مرة أخرى مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل واستطلاع الرأي. طبعا دكتور فهد، ربما من الأشياء الجميلة اللي قلتها في حلقاتنا فيما يتعلق بأن مسألة التوافه يجب أن لا تغلب المرء. شو المقصود بالتوافه أحيانا في حياتنا وبالإمكان أن تغلبنا؟
تمام، إن سؤال رائع. فهل تريد مني فقط أعلق على ما مر من الإخوة إذا أذنت لي بس في شيء سريع وأعود إلى التوافه، لأنه أعجبني بعض الأشياء التي تعرضوا إليها. شوف، إحنا لاحظنا من كلام الإخوة أنه أي مشكلة تحصل لك لابد فيها من ثلاث حالات أو ثلاث خطوات، وهذه تحدث عنها دايل كارينجي، وتحدث عنها في الوسائل المفيدة السعدي، وتحدث عنها بعض المتحدثين في قضايا التخلص من القلق داخل النفس. يقولون استخلص الحقائق، اثنين حلل الحقائق، ثلاثة اتخذ قرارا للحقائق. نعيدها، استخلص الحقائق، حلل الحقائق، اتخذ قرارا للحقائق. يعني أنا وقعت لي مشكلة، طيب
نعم.
أي مشكلة، تعال لهذه المشكلة التي أقلقتك، أول أمر استخلص منها الحقائق. يعني هل هذه المشكلة حقيقية؟ كم معدل المشكلة فيها مقارنة بالمكاسب؟
نعم.
حلل هذه الحقائق، امسكها في ورقة 1 2 3 4 5 6 7 8، ثم بعد ذلك اتخذ القرار مثل ما يفعل بعض الإخوة فيما فهمنا من كلامهم. أيضا تخلص من الانفعالات النفسية، وهذا مهم، يعني افصل بين العاطفة وبين التفكير. بعض الناس يتعامل مع بعض المشكلات بتعامل نفسي، حب وكره، فلان أبغاه فلان ما أبغاه. يا أخي، في جزء من الحياة ينبغي أن تتعامل معها بالعقل بالتفكير، أما إذا تعاملت مع مشاكلك بالعاطفة وهذه مشكلة. ما الذي يجعل المرأة في الحياة كلها لا تتخذ القرارات الكبرى مثلا كما يتخذها الرجل؟ هو جزء من الطبيعة النفسية، هذا ليس قدحا في المرأة، هذا من جمال المرأة أن طبيعتها الرقة، ومن طبيعة الرجل الصلابة والقوة.
جميل.
ما يمكن يتخيل الإنسان أن امرأة تتحول إلى صلبة وقوية وليس فيها عاطفة ولا رقة ولا أنوثة، ولا العكس. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لأنه ما يمكن أن تختلط الحقيقتين.
صحيح.
هذا تصور طبيعي فطري لا دعوة له بديانات أو غيرها. فلا تفكر في هذه القضايا بمجرد العاطفة. خليني أقرأ عليك ما يقول دايل كارينجي إذا سمحت لي. يقول إننا قلما نعنى بالحقائق، كلام رائع الحقيقة، وإذا حدث أن حاول أحدنا استخلاص الحقائق فإنه يتصيد منها ما يعضد الفكرة الراسخة في ذهنه ولا يبالي بما ينقضها، أي أنه يسعى إلى الحقائق التي تسوغ عمله وتتسق مع أمانيه وتتفق مع الحلول السطحية التي يرتجلها. وهذا هو التفكير العاطفي. أحيانا قد أقع في مشكلة فأبحث عن الحل اللي يتسق مع عاطفتي، لكن ليس هو الحل الأسلم. ستخلص الآن، لكن ليس هو الحل الأسلم. أحيانا قد يكون الحل الأسلم أحيانا أن تعترف بالخطأ. الرجل وزوجته مختلفان، فهل يفكر بالعاطفة يقول لا لو قلت لها فعلا أنا السبب بكرة بتأخذ علي؟ نقول له لا تفكر بالعاطفة، فكر بالعقل، بل قل لها أنا المخطئ، وأنا أعتذر إليك يا زوجتي واللي تطلبين أنا تحت أمرك. من العقل هنا، من التصالح مع النفس، أن تعترف، أن لا تستخلص مثل ما يقول داي الكارنجي الفكرة الراسخة في ذهنك ولا تبالي بما عليه الآخرين من الحق. بعد التفكير اتخذ القرار المناسب. وهنا سأعود إلى سؤالك اللي هو التوافه، عشان نطبقها على هالقضايا الأربعة والخمسة التي ذكرتها يا أستاذ محمد.
والله دكتور أنت بين نقطة ونقطة تثير في بالي سؤال، فبالتالي نوعا ما أبغي أدخل في سؤال لكن خبرني عن التوافه. طيب. وبعود لنقطة العاطفة والعقل.
التوافه يقال في بعض كلامه من الحق إذا استنفد ما لدى الإنسان من طاقة مختزنة لم يجد الباطل بقية يستخدم أو يستمد منها الشيء المتبقي، وإذا استولى على قلبه ولبه فلا مجال لوساوس الله وهواجيس الريبة. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا هو مفهوم التوافه. هل عمره مر بك طفل، طفل عمره 4 ولا 5 سنوات يفكر مثلا في النانو تكنولوجي ولا في صناعة الطائرات؟
أبدا.
الطفل يقول لك أبغى بابا سيارة، لعبة سيارة، أبغى بلاي ستيشن، أبغى. مخزون الطفل هنا هذا هو الأمر، هذه ليست توافه في حياته، ليست توافه، وإنما هذا هو اللي استنفد ما لدى الإنسان من طاقة مختزنة.
نعم.
وبالتالي كلما كبر خفت هذه الطاقة المختزنة شيئا فشيئا ليدخل مكانها طاقة مختزنة أخرى ليست توافة في حياته.
رائع.
تعال للرجال وللنساء وللكبار عندما تغلبهم التوافة. دايل كارنجي يقول ما السبب في أن أمرا هينا كالاستغراق في العمل يطرد القلق؟ السبب في ذلك هو أحد القوانين الأساسية التي اكتشفها علم النفس، وهو من المحال لأي ذهن بشري مهما كان خارقا أن ينشغل بأكثر من أمر واحد في وقت واحد. لقد الله تعالى يقول ما جعل الرجل من قلبين في جوفه. إذا مليان هذا المخ بالتوافه ممكن يدخل فيه العظائم؟ مستحيل، مليان بالتوافه، لأن ما يمكن، لازم تفضي التوافه اللي هنا عشان تدخل الأمور العظائم. إيش معنى سؤالك يا أستاذ محمد؟ يقول في الحروب الأمريكية كان المسؤولين عن يعني تأهيل العسكر الأمريكان يملكون مقدرة رائعة جدا في قدرات الإقناع، فإذا وجدوا بعض الجنود انشغلوا بالتوافه نقلوهم مباشرة حتى لا ينقلوا هذه التوافه إلى الجنود. مثلا يشارك بعضهم في حرب معينة فتصيبه إشكاليات في الحرب فيملأ قلبه الرعب والقلق ويبدأ ينقل هذه التوافه، فإذا جاء هؤلاء إلى الجنود اللي ما بعد شاركوا أول شيء يعملونه حاجز بينهم ما يلتقون.
نعم.
لأنه لو التقى نقل إليه التوافه. صحيح. ثم يأخذون أولئك الذين جاءوا فيشغلونهم بأعمال أخرى حتى يعمل عملية إفراغ من التوافه لإدخال أشياء جديدة. سير هاري فان هذا قتل في الولايات المتحدة، قصة قتله طريفة.
جميل.
لكن ما يهمنا عاد ما السبب في قصة قتله، لكن كانوا يضربون المثل بقصة قتله على التوافه. يقول لما أخذها بيعدمه قاعد يقول للي سيعدمه يقول أرجوك إذا بتضربني انتبه المنطقة هذه لا تضربني منها أثناء قتلي. قال له ليش؟ قال والله تؤلمني هذه المنطقة. يقول تؤلمني يا أخي أصب أقتلك، يعني شوف التوافه. يقول أرجوك لا تضربني من هنا، ضربني من هنا عشان أموت. طيب أصلا من هنا ولا من هنا أنت ميت. فقاعد تشغله التوافه. فقصة التوافه أحيانا تشغل الناس، إياكم ومحقرات الذنوب السيئة في سلوك شخص تشغل الآخرين. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يقولون في المثل 9 أعشار الحياة في التغافل، 9 أعشار الحياة في التغافل، لأن التغافل جزء من التصالح مع النفس. أما الانشغال بالتوافه مشكلة.
طنش تعش تنتعش.
جزء منها صح، جزء منها تغافل، وهذا جزء من التعايش. مثال، واحد دخل البيت وين وين شنطة وين الجزمة، فينشغل بالتوافه ويحول البيت إلى جحيم ويقلق ويرفع صوته على زوجته وأطفاله. توافه الأمور 9 الأعشار في حياتك أغفلها يا أخي. طيب وش المشكلة إذا تأخرت القهوة ولا الشاي 5 دقائق؟ ما هي بتوافه هذه؟ توافه يا أخي. إذا امتلأ رأسك بالتوافه ما تتصالح مع نفسك ولا تعيش فنا. القاضي جوزيف ساباث في شيكاغو 40 سنة كان قاضي في الأحوال الشخصية، سألوه عن نسب الطلاق اللي يقول ثبت لدي أن التوافه دائما وراء حالات الطلاق. كنت توافه
سبحان الله.
طلق زوجته ما جابت لك قهوة، طلق زوجته لأنها خرجت ما وضعت الكرفتة في المكان الفلاني، تهاوشوا زوجته. بل أعظم من ذلك يقولون في قصة طريفة وطريفة محزنة، معلش ما أقول طريفة لكنها طريفة ومحزنة. الصلصة أنتجت دما، الصلصة حمراء والدم أحمر. واحد جاي بيشتري صلصة وتهاوش هو يا صاحب البقالة على الصلصة ولا ما هي كذا الصلصة،
نعم،
فقتله فخرج الدم، فقالوا الصلصة أنتجت دما. تافه الأمر يا أخي، شوف هذا الأمر التافه ماذا حصل؟ حصل منه قتل. تثبت الدراسات أن أغلب القضايا الجنائية توافه. توافه، إذا شغل عقلك بالتوافه مع كل أسف تحول إلى عدم تصالح. خليني أخذ لك هذه القصة.
تفضل.
قصة كتبت يعني على طار التوافه. استيقظ أحمد، من يبقى لا محمد ولا فهد. استيقظ أحمد في الصباح، جهزت زوجته الإفطار، وضعت كوب القهوة على الطاولة بجواره، وكان أبناؤه ينوون الذهاب إلى المدرسة. فجاء سعد ولا علي ولا من أبنائه الصغار وأراد أن يلبس الشنطة، وجاء بجوار أمه لتلبسه الشنطة على كتفيه، فضرب بيده كوب القهوة فانسكب على والده. طيب خليني أنا وأنت نكمل المشهد. كمل يا سنة.
قام الولد، قام الأبو سطع ولده.
يا سلام، هذا متوقع. حلو حلو، سطع ولده وقام يبكي الولد. طيب مش تتوقع
الولد مثل ما قال ما بسيب المدرسة.
يا سلام، حلو، قال ماني رايح المدرسة.
والأم قامت نهرت الأب، يا أخي لبس اللهم مسألة قهوة ونسكبت بتغيرها، وصار إشكالي بين الزوج وزوجته.
ما شاء الله عليك، الدراما حلوة. أيوة
حلوة.
طيب وش نتوقع بعد ذلك؟
والله بعد ذلك عاد بين خبر وصلنا طراق ولا
شفت التافهة. القضية التافهة كيف تحولت إلى فعلا في ذهني وذهنك إلى دراما متوقعة. قام أحمد فعلا وصفع ابنه، ابنها خذ يبكي، الأم حاولت تهدي الابن عشان يذهب للمدرسة. يا أخي حرام عليك تصفع ابنك عشان كوب. إيه أصفع، أنت الغلطانة أصلا، لماذا تضعين الكوب هنا؟ ليش ما وضعت الكوب هناك؟ بعدين أنا بطلع فوق تعبان وبغير. طلع وغير ملابسه وخرج وهو منرفز، ركب سيارته هو في قيادة السيارة وهو متنرفز، خرج عليه واحد بالخطا فغضب عليه ولف بالسيارة فصدمه. المهم كبرت القضية. شوف هذه القضايا الكبرى من تافه
فنجان القهوة. فنجان.
طيب خليني أغير أنا وأنت الدراما لنتخلص من هذا التافه. عطيني دراما أنت تخلص تام. أنا أتوقع
أنا أحس تمثيلية يعني ما بتركب في الحياة.
خليني
هذه.
نغير بس ولو يلا.
يلا نجرب فيها. سكب القهوة. القهوة على
والده.
على والده. بسيطة، حصل خير، ما في إشكالية. بس مرة ثانية حاسب يا ولدي الله يهديك، يا لست تلبس الشنطة عند الريوق بس هناك سلام. في المكان الثاني.
حلو يا سلام.
وبسيطة يقوم يبدل كندورة بيك الأريحية يعني،
ويغير ملابسه ويمشي في الوقت. طيب شفت الصورتين، أي الصورتين ممكن أن تعطي نفسك مصالحة وطمأنينة في نظرك؟
على حسب مزاج الواحد يوم ناش من الرقاد الصبح هذا كيف بيكون دكتور.
لكن أنا أجبره في هذه الحالة أن يتعامل بهذه الطريقة من أجل نفسه والآخرين. طيب انسكبت القهوة، سلامت حبيبي، خلاص خلاص خلاص، لا لا خلي أنا أصب، خذي لو سمحتي أم أحمد خذي الكوب أنا بطلع أغير. طلع وغير ومشي، كوب قهوة انسكب فغير مجرى حياته أبو أحمد قبل قليل. بينما الآن الأمر أسهل. نقول انتبه، التوافه تقطع عليك الحياة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك هذا المنهج الرائع. يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلق إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم في الصحيح. يعني لا تكن حساسا، لا تكن صاحب توافه مع زوجتك، لا تفركها، لا تصبح لواما في كل شيء. إن لم ترضى منها خلق سترضى 20 خلق آخر. أما تصير دقيق في كل شيء وتتابعها في توافه الأمور. اليوم الملح زايد، الملح ناقص. يا الله شوفي لما خرجتي تركتي اللمبة، أنا أعرف أنك تركتي لمبة الغرفة عشان ما أنام، ليش ما طفيتي لمبة الغرفة؟ ويستمر في البحث عن توافه الأمور حتى يقضي على كل معنى من معاني الحياة. فلا تنشغل.
هذه نقطة إذن فيما يتعلق بالتعايش مع النفس وعدم الاهتمام بالتوافه بحيث أنه ما تصير إشكاليات كبيرة. ومثل ما ذكرت أسباب الطلاق وأسباب ربما مثل ما قلت يعني هذا الفنجان فنجان القهوة اللي نسكب على الوالد ممكن يسبب إشكاليات في الشارع، إشكاليات في العمل، ومن ثم ضغوط في العمل، وكذلك مشكلات أسرية قد لا تنتهي. نقطة أبي أعود لها دكتور فهد فيما يتعلق بالعاطفة والعقل، كيف بالإمكان الشخص أنه يفرق بين العاطفة والعقل في اتخاذ القرار؟ أنا هل أنا جالس أفكر بعقلي الآن أم جالس أفكر بعاطفتي؟
في مواضع في الحياة ينبغي فيها إعمال العاطفة وجعل بينكم مودة ورحمة، وفي مواضع في الحياة وهي اتخاذ القرارات لا بد فيها من إعمال العقل. أنا كنا نتحدث قبل قليل في الخصام مع النفس، إذا أردت أن تخاصم الآخرين ثم تحتكم إلى عواطفك أنت فهذا خطأ، خطأ جدا، لأنك تريد كل شيء لك. لكن عندما تحاكم عقلك فإنك في هذه الحالة ستعطي كل ذي حق حقه. من محاكمة العواطف الحب والكره، يا أخي ليس كل شيء تحبه يحبه الآخرين، أنت تحب كذا لكن الآخرين ما يحبون كذا، وهل ستجبر الحياة بمن فيها أن يسير وفق حبك؟ صحيح، أنت تحب مثلا أن تنام مبكرا، طيب غيرك لا يحب النوم مبكرا، أنت تحب على سبيل المثال أن يكون غداك في الوقت الفلاني، البقية لا يحبون هذا الوقت. أنت تصالح مع نفسك فيما يخصك، فكر بعواطفك فيما يخصك، لكن الآخرين لابد من تحكيم العقل في التعامل مع الآخرين، جنب العواطف التي تسيرها لمصالحك الذاتية.
جميل، نشرك دكتور فهد دكتورة هدى عبد الغفور، وهي لديها تجربة فيما يتعلق بفن التعايش ربما بآلية مختلفة. دكتورة أهلا وسهلا بك في البداية.
أهلا بك
دكتورة. فيما يتعلق بالجمعية التي يعني تعنى بالأخلاق وتؤسس للتعايش الصحيح، حدثينا عن دورها وأهميتها في المجتمع وعن فكرة تعميم هذه الفكرة لمجلس التعاون والدول المجاورة للمملكة.
احنا نتكلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. احنا عندنا مشروع النهضة الأخلاقية.
نعم.
القيام بهذه النهضة من كل جوانبها، وعندي من أهم المحاور محور مكارم الأخلاق. محور مكارم الأخلاق هو وهذا الاسم المحور الذي يعبر عنه ما جاء ليتممه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا المحور مهتم، رؤية هذا المحور هو مجتمع يؤمن بأهمية الممارسات الأخلاقية كأسلوب حياة لتحقيق السعادة للفرد والنجاح والنهضة للأمة، ويمارس السلوكيات الأخلاقية السليمة في جميع مجالات الحياة في كل وقت وفي أي مكان ومع جميع البشر، بل وحتى مع الحيوانات والبيئة.
جميل.
رسالة المحور المكارم الأخلاق هو بناء القدوة الأخلاقية في جميع نواحي الحياة، لنحقق من خلالها نهضة فردية وأسرية ومهنية واجتماعية.
طيب دكتورة، نعم سامحيني دكتورة يعني قاطعت يعني في نعم. هذه المفاهيم الجميلة وهذه الممارسات كيف بالإمكان أن تغرسونها حقيقة في أفراد المجتمع سواء للذكور أو للإناث؟
يعني دكتورة أولا مساء الخير يا دكتورة.
أهلا، مساء النور.
يعني خليني أكمل أيضا سؤال الأستاذ محمد، فعلا هل هناك برامج، يعني هل تنوون مثلا إصدار أشرطات تعاون مع الإعلام، لأنه قيم رائعة؟
ولدينا أهداف لدينا أهداف، وهي نشر المنهج الأخلاقي الإسلامي والإنساني والحضاري، وتشجيع إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
حلو.
عندنا بناء من أهدافنا كذلك بناء وتطوير مفاهيم النهضة الأخلاقية لدى الفرد والمجتمع من جميع الأجناس والأعمار المختلفة والمهن والتخصصات، وتوعيتهم بأهمية القيم والممارسات الأخلاقية لدى الفرد والمجتمع من جميع الأجناس. نعمل كذلك من أهدافنا التشجيع وتبسيط وتسهيل ممارسة القيم الأخلاقية في الفرد والأسرة والبيئة والعمل والمجتمع. كذلك لدينا اقتراحات لتطوير وآليات لقياس مستوى الممارسات الأخلاقية
جميل
في مختلف المجالات، وفي كل وكافة الأصعدة والشرائح.
آلية تنفيذ هذه الأشياء دكتورة ربما أعيد الصياغة بطريقة أخرى، هل هناك في دورات؟ هل هناك في
نعم نعم كذا لدينا دورات ومن خلال كذلك تنمية وإدراك الإدراك المجتمع بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الهيئات والمؤسسات وتحقيق ومتابعتها ومراقبتها.
ممتاز.
ذلك بمشاركة وتفعيل أدوات وآليات الضبط والتدقيق والمراقبة، وذلك من خلال تشجيع ورعاية المشاركة في البرامج والنشاطات الإعلامية والبحث العلمي والمؤلفات والندوات والمحاضرات
ما شاء الله.
والمؤتمرات والمعارض والبرامج التدريبية وورش العمل المعززة لتبني القيم الأخلاقية وممارستها.
جميل دكتورة.
كذلك تشجيع ورعاية المجتمعات
جميل.
والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية واللجان الشبابية والتطوعية.
جميل. جميل.
ذات المنهج الأخلاقي وتبين وتبني وتنمي وتطوير وتنظيم البرامج.
طيب دكتورة إلى أين وصلتوا فيما يتعلق بتعميم هذه الفكرة على المدن الأخرى على الدول الأخرى المجاورة؟
إحنا حاليا نحن تحت مظلة محافظة مدينة جدة ومنطقة مكة المكرمة.
هل هناك محاولات للتواصل مع جهات ربما أسرية مجتمعية في الدول الأخرى لكي يتم تعميم هذه الفكرة؟
إن شاء الله إحنا قائمين على العمل إننا نساهم في نشرها على المستوى المحلي والإقليمي.
لكم موقع على النت يا دكتورة؟
عندنا موقع إن شاء الله أعطيكم هو.
مع جميل جميل.
شكرا شكرا للدكتورة هدى عبد الغفور أمين طبعا فيما يتعلق بالجمعية التي ذكرتها وفن التعايش. شكرا لك دكتور.
إن شاء الله دكتورة. شكرا جزيلا جزاكم الله خير.
فما الله.
فنون الحياة فنون الحياة فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني مع الناس نبني مع الكون نبني فنون الحياة. مع الله نبني مع الناس نبني مع الكون نبني فنون الحياة. فنون الحياة فنون الحياة.
نعود مرة أخرى دكتور فهد ربما لديك تعليق على ما جاء في كلام دكتورة هدى عبد الغفور في هذه التجربة ربما الجميلة التي نتمنى أن تعمم وتكون هناك آلية أيضا لتعميمها على بقية الجمعيات أو المؤسسات التي تعنى بالمجتمع والأسرة.
صحيح. نشكر الحقيقة الدكتورة هدى وهو جزء من فن التعايش مع النفس. هي تحدثت عن القيم الأخلاقية كيف يمكن أن نبنيها في المجتمع. يمكن لما قالت قبل قليل التعايش مع كل شيء في الحياة حتى الحيوان فأنت انبهرت. حتى الحيوان ينبغي أن نتعايش معه، هذا جزء من فن التعايش. إذا صالحت نفسك وتعايشت معه تعايشت مع الكون كله. فلا بد أن نعيد كيف نتعايش مع أنفسنا ومع الآخرين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه المكارم فن يا إخوان، فن، ونحن نملك قيم والله من أروع القيم، بس دعونا نطبقها. دعونا نطبق اللي يحبنا الناس ويحبنا الكون ونحب الحياة ونحب الطبيعة ونبني. فإذا طبقت أنا أقول مثل هذه الجمعيات هي خطوة مهمة جدا ينبغي أن تعمم. نحن بحاجة إلى بناء قيم، يعني قيم الأخلاق لدى الآخرين، التعايش مع النفس ومع الآخرين والتصالح وبث روح التعاون داخل المجتمع، احترام البيئة، احترام الإنسان، احترام الحيوان، المعطيات الكونية بأسرها. هذا من الأمور المهمة في نظري التي ينبغي أن تعمم، ونشكر الدكتورة بحق.
جميل دكتور. أنا أعتقد ربما فيما يتعلق بالتعايش مع النفس نحن محتاجين إلى أساسيات وقواعد لكي نخلق مع أنفسنا تعايش رائع وربما فنية فيما يتعلق بمسألة التعايش. هذه الأساسيات أو خلنا نسميها بمسمى آخر أفكار فيما يتعلق بالتعايش، كيف بالإمكان أن نصنعها لأنفسنا؟
حلو جدا. صحيح. في يعني الحديث عن صنع الأفكار التي تجعل الإنسان يتعايش مع نفسه هو فن مستقل، وفي مجموعة كثيرة من الكتب تتحدث عن هذا. وربما لا يكون من هدفنا في البرنامج أن نقولب كل شيء، لكننا نشير إليه إشارات مثل ما تفضلت أستاذي. ثم بعد ذلك نفتح المجال لأفكار الآخرين. كيف نصنع أفكارنا لنتعايش مع أنفسنا؟ في قضية مهمة، الإنسان ليس قالبا يصب فيه كل شيء. أنا لست قالب، ما يناسب الأستاذ محمد لا يناسب الأستاذ فهد، لا يناسب الأستاذ أحمد، لا يناسب الأستاذ علي، لا يناسب إلى غير ذلك. فننتبه لهذا، أنا لست قالبا للآخرين، أنا لي كياني وشخصيتي التي ينبغي أن أتعايش معها، وبالتالي أصنع أفكاري في رؤيتي. ما كان من أفكارك هو في الغالب أسرع للتطبيق، غالبا فكرتك أسرع للتطبيق، فابدأ بصنع أفكارك لتتعايش معها. لو جاك واحد وعطاك فكرة تتعلق على سبيل المثال بناسا، منظمة الفضاء، أنت وين وناسا وين؟ لا تستطيع تطبيقها الآن، وخصوصا لما يكون تخصصك بعيد. لكن عندما تخلق أنت فكرة، توجد فكرة من صنعك، ستجد أن تطبيقها سهل. أيضا الخطوط العامة في كل بيئة، في كل ثقافة، في كل أيديولوجيا لا تتجاوزها. إحنا عندنا أيديولوجيا معينة لنا، عندنا قيم شرعية، وعندنا قيم اجتماعية، وعندنا قيم ذوقية، ينبغي عند تطبيق الفكرة لا تتجاوز هذه القيم، وبخاصة إذا كانت بناءة، أو في الغالب هي بناءة، انتبه لها. أيضا أحب الحياة بحق وليس بتصنع. محبة الحياة مما يصنع الأفكار، الذين يحبون الحياة يصنعون الإبداع، وليس الذين يتصنعون حب الحياة. بعض الناس يعتقد أن حب الحياة في السهر والمجون، ولا، حب الحياة في الإبداع. أنت إعلامي يا أستاذ محمد، نعم. تحب الحياة، إذا أحببت الحياة في الغالب مع بداية كل دورة برامجية تجد أنك مقدم مقترح، هذا المقترح تقدمه لمسؤول الإذاعة ولا التلفزيون، مبني على أسس فكرة منك تعايشت معها، دليل على أنك تريد أن تبدع في الحياة. كيف تصنع الفكرة، وكيف آليتها، وكيف تطبيقها، هذا جزء من إبداعك ومن صنع أفكارك. إذا أحببت الحياة صنعت أفكارا جيدة لها. أيضا نقطة مهمة في التعايش في صنع الأفكار، ما يخصك ليس للآخرين.
حلو.
ما يخصك ليس للآخرين، بمعنى زوجتك لك وأنت لزوجتك وليس للآخرين. انتبه، يأتيك أحد يرسم لك تشكيل يريده لزوجتك، لا يا أخي هذه تخصني، ولا تأتي امرأة إلى زوجتك فترسم لها تشكيلا معينا تريد زوجها عليها، مثل ما قلت أنت في حلقة ماضية أنه بعض النساء تقول شوف أختي تروح في الصيف وكذا وكذا فتطالبك، هذه لا، ما أفكارنا تخصنا، الأفكار التي تطبقها أختك ولا زوجها ولا غيرهم تخصهم هم، قد لا تتناسب معنا. سيارتي مثلا تخصني، بيتي يخصني، بعض الناس يصمم بيته وفقا لرؤية الآخرين،
جميل،
وهذا غير خطأ.
أنت وربما في مثل يقولك يعني البس ما اختار ماذا تحب وألبس ما يحبه الناس،
بينما الأكل كل ما تشتهي،
هي كل ما تشتهي،
لأن هذا جزء مما ستخرج به أمام الناس. لكن يا أخي بيتي، أنا أقضي في بيتي مثلا أكثر من ثلثي عمري. طيب، بعض الناس عنده على سبيل المثال رغبة أن تكون غرفة النوم بالشكل الفلاني، وأبغى غرفة الأطفال في المكان الفلاني، وأبغى لي مكتبة، فيجي هذه فكرة لأن هذه حياته، فيجي أخوه يقول له لا انتبه، لا تضع لا غرفة الأطفال ولا 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 ولا، ليش؟ قال والله هذا هو الأفضل، هذا هو المش، لأن أخوك أصلا ما عنده أطفال، فبالتالي تخيل هذه الصورة. أو ما هو محب للقراءة فقال لك لا تحط مكتبة،
مكتبة نعم،
لا يا أخي، ما يخصك لك، فاصنع فكرتك بما يتواءم مع حياتك. إذا صنعت فكرة فطورها بكل جديد، إذا صنعت فكرة طورها بكل جديد، هذا هو الإبداع، هذا هو فن التعايش. الطبيب مثلا اللي يتخرج ويبقى 20 سنة مكانك سر، لم يطور شيئا. المهندس اللي يبقى له 20-30 سنة مكانك سر، لماذا التميز اللي أشرنا إليه في حلقة ماضية في فن الاستمتاع بالحياة؟ التميز جزء من تطوير الفكرة والتعايش مع النفس. إعلامي من 20 سنة وهو في مكان أكسر، لا تغير ولا أبدع ولا طور ثقافته ولا أفكاره، هذا ما تعايش مع نفسه. لابد أن يتعايش مع نفسه بتطوير فكرته إلى الجديد. تعامل مع المبدعين المتميزين يا أخي، هذا جزء من الأفكار، استفد منهم. من التصالح مع النفس أن تستفيد من الآخرين، لا تستعلي، لا يكون عندك نرجسية. تصالحي مع نفسي أني أقول والله أنا استفدت من الإعلام فلان فائدة كبيرة وأتصل به وأستفيد منه، أيها الطبيب استفد ممن سبقك، المهندس، المرأة استفيدي من غيرك في مجالات التربية والحياة إلى غير ذلك. هذا جزء من صناعة التفكير داخل جميل. التصالح مع الناس. أيضا لا تضيع وقتك في الندم. بعض الناس يضيع وقته في الندم، يا ليتني فعلت كذا. لا تضيع وقتك وترك الندم لأنه يقتلك. أيضا توقف عن غير المنتج، في بعض الأفكار غير منتجة، طيب لا تضيع وقتك فيها، اتركها. غير المنتج اتركه وتجاوزه إلى غيره.
جميل دكتور. نحن الآن يعني نضع بعض الإشارات أو خلنا نقول بعض النقاط فيما يتعلق بحياة الإنسان وفنون هذه الحياة وفن التعايش مع النفس. هل أنت من خلال كلامك الأخير تدعو أيضا المستمع بأن يعني يتعامل بما نقول أو الذي يسمعه من كلامنا الآن بما يتناسب مع حياته، بما يتناسب مع وضعه الاجتماعي، مع شخصية زوجته، مع شخصية أبنائه، مع شخصية أيضا أصدقائه؟
طبعا طبعا. احنا قلنا لك في
يعني ما تأخذ الكلام كله بحذافيرة وتبدأ تطبقه بشكل أو بآخر.
أذكر لك شيء ليس سرا لكنه جزء من شخصيتي. مع كل أسف أنا لا أنام الليل، أنا أنام في النهار بحكم طبيعة عملي. فمحاضراتي في الجامعة في الغالب في المساء مسائية، فأنا أسمع كثيرا من المربين وهم يتحدثون عن مسألة القراءة بعد الفجر وأهميتها. عجزت أن أطبقها، السبب أنها لا توائم طبيعتي. قلت لك قبل قليل الإنسان ليس قالبا يصب فيه كل شيء، فوجدت أنني أمضي وقت القراءة في الليل من أبدع الأوقات. لكني لا أطالب الآخرين بهذا، أنا ما أقول للناس صيروا مثلي، هذا يناسبني أنا، هذه طبيعتي. أنا في الليل من 12 من واحدة ليلا إلى الفجر أمكث في القراءة والبحث والتحضير والإعداد، فهو وقت جميل جدا بالنسبة لي. بعض الناس قالب يسمع يقولك أفضل وقت للمذاكرة مثلا في الوقت الفلاني فيحاول يعجز. طيب لا يناسبك هذا الوقت للمذاكرة. أنا أذكر مرة قالوا لنا أن أفضل أماكن للمذاكرة هي الأماكن المفتوحة، يعني مثل المساجد ورحت أذاكر في مكان مفتوح ونمت. بعض الناس قد يناسبه أثناء المذاكرة رفع الصوت، أفضل له الغرفة. بعض الناس يناسبه في المذاكرة الشخمطة، الكتابة والإعادة.
على طاري هذه القصة، يعني أذكر كانت في مرة تربوية جاية في الإذاعة وتتكلم في هذه النقطة، وربما كانت تعطي نصائح للطلاب بهذه الطريقة اللي فيها قوالب. فأنا كنت أسمع فأقول، قالت أفضل مكان تجلس فيه مكان لا يكون مكان نوعا ما ليس فيه ضجيج وليس بالهاد بحيث أنك ما تنام، ويجب أن يكون متسع ولازم ما يكون على السرير ولازم. فأنا أتذكر لما أرجع بأيام الجامعة وأيام المدرسة أنا ما كان يحلو لي ما كانت تحلو لي المذاكرة إلا ما بعد الساعة 1 والساعة 12 بالليل إلى وأنت رايح للفجر، وما كانت تحلو لي المذاكرة إلا وأنا جالس على السرير ومتلحف أحيانا.
يا الله.
فكانت يعني
وكنت تطبق نماذج المذاكرة الجيدة
وكنا ننجح وننجح وممكن نجيب درجات متفوقة. وسبحان الله مثل ما قال الدكتور أن كل شخص ربما قد يختلف عن الآخر فيما يتعلق بهذه المسائل.
هذا صحيح.
جميل جدا دكتور. ربما يعني الوقت يعني يداهمنا بشكل جدا سريع في حديثنا، ولكن انت في بداية الحلقة لما سألتك عن جانب معين قلت موضوع المحاسبة، فجانب المحاسبة بتتكلم عنه في هذه النقاط في الدقائق الأخيرة يمكن من حلقتنا.
أحسنت، أنت كنت قلت هل محاسبة الناس وكثرة معاتبتها ولمها يفقدك شيئا من التعايش مع نفسك؟ وهذا سؤال مهم الحقيقة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت يا رسول الله أم الزنات والسراق؟ قال لا يا ابنة الصديق، لا، أولئك الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم، يحاسبون أنفسهم على التقصير. الله، شوف هالإبداع، يعني مع عطائهم ومع ذلك عندهم خيط رفيع في محاسبة النفس. وليس المقصود بالمحاسبة العتاب الذي يقتلك، لكن تدقيق العمل. هناك محاسبة قبل العمل وبعد العمل. حاسب نفسك قبل العمل، ماذا تريد من هذا العمل؟ ما هي أهدافك؟ هل هي أهداف صحيحة ووجيهة ونظيفة، ولا أهداف خائبة سيئة خطيرة تريد بها السرقة والالتفاف على الآخرين والإساءة إليهم؟ وحاسب نفسك بعد العمل، هذا مهم جدا. من فوائد محاسبة النفس التي أشرت إليها أنت قبل قليل أستاذ، أنت إذا حاسبت نفسك سترتاح غدا، لأنك ستقلل من تراكمات الأخطاء في حياتك، وبالتالي سيصبح التصالح مع النفس والتعايش أيسر. عاقبتها في الغالب جيدة في الدنيا والآخرة، لأنها في الدنيا ستطلعك على أفضل السبل للأداء، وفي الآخرة إلى الجنة بإذن الله.
والمحاسبة طبعا تفرق عن العتاب دكتور.
أي طبعا طبعا، العتاب أحيانا تستمر في العتاب لكن دون أن تحقق شيئا من المصلحة، بينما المحاسبة في هذا الموضوع أنا مخطئ غدا سأصلح، أما العتاب لا، ليش وليش وليش تقهر نفسك دون أن تصحح، بينما لو صححت الخطأ لزال. كل ابن آدم خطأ وخير الخطأين التوابون، أزل هذا الخطأ بإصلاحه. أيضا الاطلاع على أخبار أهل المحاسبة، الاطلاع على عيوبك. بالمناسبة المحاسبي، الإمام المحاسبي وابن الجوزي والسيوطي أظن كلهم لهم كتاب اسمه محاسبة النفس، جميل الحقيقة، فيه روعة كيف تنسق مسألة محاسبتك. لكن قد يقال متى أحاسب نفسي؟ يعني بعض الناس يقول أنا حاط جدول المحاسبة النفس، أنا ضد هذه الأشياء، يعني أنا ضد هذه القولبة أيضا. بعض الناس حاط له جدول، حتى أظنها والله أعلم، أنا اطلعت على بعض الفتاوى فيها غير مناسبة. صلاة الفجر حاط نسبة الأداء 20% 30%، صح صح، إيش هذا؟
برافو عليه
والله. أي ولا امتياز ولا غير، يعني ما هو مناسب، ليس هذا هو قال
نسبة الخشوع في الصلاة،
نسبة الخشوع ونسبة الأداء، نسبة تبر الوالدين، نسبة، هذه ليست محاسبة، هذه شكليات قد تسيء إليك الحقيقة. أنا أقول ينبغي أن يكون عندك محاسبة دائمة لنفسك، مثل الليل قبل ما تضع رأسك على الوسادة، تعال بشريط اليوم للمحاسبة. الله، أديت حلقتي جيدة الإعلامية، أحسنت إلى أبي وأمي، زوجتي كان والله موقفي معها جيد، أصدقائي فعلا المكان الفلاني لم أختلس فيه اختلاسات النفس وكوامنها وسوءها. عندما تعرض عليك الأخطاء ينبغي أن تحاسب، إذا جاءك والله مجموعة من الأخطاء التي وقعت فيها هنا حاسب نفسك. عندما تشاهد ما لا ترضاه من الآخرين أيضا حاسب نفسك، لأن قد تكون وقعت فيه. مواضع العظار والأزمات، إلى غير ذلك من الأوقات التي من الممكن أن تكون مجال لمحاسبة النفس.
جميل، شكرا جزيلا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، يعني يعطيك العافية على هذه الحلقة الجميلة الرائعة المتميزة حقيقة فيما يتعلق بفن التعايش مع النفس في البداية اليوم، وربما أكيد بتكون في حلقة خاصة بفن التعايش مع الآخرين. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم على إنصاتكم لنا في هذه الحلقة، وأيضا نذكركم بأنكم تستطيعون التواصل معنا سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو حتى من خلال التواصل مع إذاعة الشارقة، وطبعا البريد الإلكتروني هو funoon@smc.ae funoon@smc.ae. شكرا جزيلا لكم، على ما نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي محمد مغيد السويدي وتحيا دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، إلى اللقاء.
فنون الحياة، فنون
قدمنا لكم
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، ونبني بها معطيات العمل، فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة. مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.